ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الجمعة الثالث من رمضان الموافق 20 فبراير عام 2026. وأبدأ النشرة بالعناوين. أمريكا وأوروبا والأمم المتحدة والرباعية تطالب في جلسة لمجلس الأمن بهدنة إنسانية في السودان. توثيق أكثر من 1294 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات، وأكثر من 840 امرأة يتعرضن للاحتجاز. مقتل وإصابة 7 من عمال الإغاثة في غارة بطائرة مسيرة، وحمتي على رأس وفد كبير من تأسيس يزور أوغندا. عقوبات أمريكية على قادة في الدعم السريع بسبب انتهاكات الفاشر، والبرهان يجدد التمسك برفض الهدنة ووساطة الإمارات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. جدد مبعوث الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أن التسوية المستدامة تستوجب انتقالا إلى حكومة مدنية. وقال بوليس في جلسة موسعة عن السودان أمام مجلس الأمن إن مستقبل السودان لا يمكن أن يقرره جنرالات، وأضاف هذا الخصوص:
من أجل الضغط باتجاه هدنة إنسانية فورية ومن دون شروط مسبقة، هكذا هدنة ينبغي أن تضمن الوصول الإنساني دائما دون عوائق عبر الحدود وخطوط القتال. ولهذا السبب وأبعد من الهدنة الإنسانية الفورية، ينبغي أن نعيد الالتزام بعملية سياسية موثوقة يمكن أن تحقق تسوية سياسية شاملة وعملية انتقالية مدنية.
من جهة ثانية، اتهم مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس الدعم السريع بالتورط في فظائع وعنف إثني وتكتيكات حصار تفاقم ظروف المجاعة، كما حمل الجيش المسؤولية عن ضربات جوية لمناطق مكتظة بسكان، وكذلك عمل احتجاز عشوائي وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. وأضاف هذا الخصوص:
وفي عموم دارفور رأينا تقارير موثوقة عن فظائع ترتكب من قوات الدعم، بما في ذلك عنف إثني وتكتيكات حصار تفاقم ظروف المجاعة في الوقت عينه، ضربات جوية موثقة وقصف من القوات المسلحة في مناطق مكتظة بالسكان، وكذلك أعمال احتجاز عشوائي وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.
من جهتها، أكدت وزيرة خارجية بريطانيا أن الحرب الجارية في السودان تمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي، محذرة من أن هناك فرص للجماعات المتطرفة والإرهابية لاستقلال الوضع مع نزوح الملايين من موطنهم. وأضافت قائلة في هذا الخصوص:
عراقيل دون دخولها تدمر المدارس والمستشفيات، هجمات على برنامج الأغذية العالمي، 4 هجمات منذ بداية هذا الشهر، وكانت هناك تقارير عن استهداف العمليات مساعدات على يد قوات الدعم السريع وغيرها، وتصعيد جديد في ربوع السودان وما وراءه مع انتشار الاقتتال لمنطقة كردفان. ونحن لا نتحدث فحسب عن أزمة إنسانية، وإنما تهديد خطير للأمن الإقليمي، وهي أزمة هجرة أيضا، فقد شاهدنا أثر ذلك على الأمن الإقليمي، على بلدان الجوار وعلى منطقة القناة الأفريقية بأسرها وعلى مدار الساحل.
من جهتها، دعت إيديم وسورنو مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا خلال جلسة مجلس الأمن، دعت للتحرك بصورة عاجلة واستخدام النفوذ لإلزام الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، كما دعت إلى هدنة إنسانية ووصول غير مقيد للمساعدات. وأضافت في هذا الخصوص:
هجمات بالطائرات المسيرة في ولايات كردفان الثلاث، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وأجبر عائلات على الفرار من منازلها. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فأكثر من 1,000,000 شخص الآن أصبحوا نازحين في المنطقة وفي شمال كردفان، في حوالي مدينة الأبيض عاصمة الولاية، تتقاتل الجماعات المسلحة على الطرق الرئيسية، وهو ما يقيد حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية ويفاقم النقص والحرمان.
أكدت هالة الكارب المدير التنفيذي لشبكة صيحة أمام مجلس الأمن أمس توثيق أكثر من 1294 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات ارتكبها معظمها أفراد من قوات الدعم السري وحلفائهم. وقالت هالة لمجلس الأمن إنه أكثر من 840 امرأة يتعرضن للاحتجاز من قبل القوات المسلحة وقوات الشرطة بتهمة التحالف مع قوات الدعم السري بناء على الانتماء العرقي. وأضافت في هذا الخصوص:
فعلى اختلاف خلفياتهن تواجه النساء عنفا ممنهجا على يد جميع الأطراف، فهن تستهدفن على أساس العرق ولون البشرة والفقر والإعاقة والانتماء السياسي وما ذلك إلا غيض من فيض من العناصر. والعنف الجنسي والقائم على النوع الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان يشكل سمة ظاهرة لهذا النزاع. يشمل هذا العنف الاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والاتجار بالبشر والاحتجاز والاختطاف والقتل، وهو متواصل. فينبغي على هذا المجلس أن يبذل قصارى جهده لمنع ارتكاب فظائع أكبر، ولكي نضمن أن لا تنسى السودان أحثكم على أن تعقدوا اجتماعات بشكل متكرر والتركيز على السودان.
قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرين من عمال الإغاثة إثر تعرض شاحنات محملة بمساعدات إنسانية للتدمير بواسطة مسيرات تتبع للدعم السري في منطقة كورتالا بولاية جنوب كردفان. وكانت الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإمدادات الإنسانية في طريقها إلى مدينتي كادوغلي والدلنج عقب فك الحصار عنهما بعد نحو 3 أعوام لتقديم الدعم العاجل للمدنيين المتأثرين بالحصار. وقالت المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الشبكة تدين بأشد العبارات هذه الاستهداف المتعمد للقوافل الإنسانية. وأضافت في هذا الخصوص:
تعرضت شاحنات إغاثة إنسانية للتدمير بواسطة مسيرات تتبع للدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في منطقة كرتالا بولاية جنوب كردفان، ما أسفر عن مقتل 3 من عمال الإغاثة أثناء أداء مهامهم وإصابة 4 آخرين. وكانت الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإمدادات الإنسانية في طريقها إلى مدينتي كادوغلي والدلنج عقب فك الحصار عنهما بعد نحو 3 أعوام لتقديم الدعم العاجل للمدنيين المتأثرين بالحصار.
من جهتها اتهمت حكومة تأسيس في المقابل الجيش السوداني بقصف قافلة المساعدات الإنسانية في منطقة كورتالا بجنوب كردفان، ووصفت الاعتداء على القافلة بأنه سافر ويستهدف شريان الحياة للمدنيين المتضررين من الحرب. وأكدت في بيان أن استهداف المساعدات الإنسانية ونقاط عبورة جريمة مكتملة الأركان وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويعكس نهجا ممنهجا يقوم على العقاب الجماعي والتمييز بين أبناء الوطن الواحد. فرضت أمريكا عقوبات جديدة على 3 قادة في الدعم السري بسبب أفعالهم في مدينة الفاشر، وهم الفاتح عبدالله إدريس أبو لولو وأحمد محمد جدو أبو شوك وتيجاني إبراهيم الزير سالم. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الأشخاص 3 شاركوا في حصار الفاشر لمدة 18 شهرا وما تلا ذلك من ارتكاب جرائم خلال السيطرة على المدينة شملت التطهير العرقي والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي. وصل قائد قوات الدعم السري وتحالف تأسيس الفريق هيمتي صباح الجمعة إلى العاصمة الأوغندية كامبالا في زيارة رسمية، ورافق هيمتي في الزيارة نائبه في تحالف تأسيس عبدالعزيز عدم الحلو ورئيس وزراء تأسيس التعايش. وقال تأسيس في تعميم صحفي مقتضب بأن الزيارة تأتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. جدد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رفضه الموافقة على الهدنة قبل انسحاب الدعم السري من المدن، كما تمسك بعدم قبول وساطة الإمارات. ورحب البرهان بأي دولة تريد مساعدة السودانيين وإعادة النازحين، ودعا البرهان السياسيين خارج السودان إلى العودة لبناء البلاد، مشيرا إلى أنه يسعى لإشراك كل السودانيين في إدارة المرحلة الانتقالية من خلال المجلس التشريعي. أطلق نازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد شرقي دارفور نداء عاجل إلى المنظمات الإنسانية والخيريين مطالبين بالتدخل السريع لتوفير معينات غذائية تسود احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم. وقال عدد من النازحين إن المعسكر يشهد نقصا حادا في مياه الشرب والسلع الأساسية التي يعتمد عليها الصائمون، مشيرين إلى أن الأوضاع المعيشية تزداد تعقيدا في ظل ضعف الإمدادات الإنسانية. وأضاف نازحون لراديو دبنجا:
عطشانين وجعانين، بالذات الدخش رمضان، عايزين السكر والبلح والعدسية والحاجات. رمضان ده صعب شديد، ما عندنا أي حاجة ما عندنا غيرنا.
فرضت قوات الدعم السري رسوم مالية تصل إلى 200,000 جنيه على المواطنين الذين يمتلكون أجهزة ستارلينك للاتصال بالإنترنت. وقال متحدث باسم غرف طواري دار حمر لراديو دبنجا أن هذه الرسوم لا تفرض لمرة واحدة بل تتكرر بصورة دورية كل شهر أو شهرين، وأضاف بأن الانتهاكات لا تقتصر على فرض الرسوم، مشيرا إلى وقوع حوادث نهب متكرر. وأضاف في هذا الخصوص:
قامت قوات الدعم السريع بفرض رسوم عالية تصل إلى 200,000 على كل مواطن يمتلك جهاز ستارلينك في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. فظلت قوات الدعم السريع تمارس هذه الممارسات ضد المواطنين، وهذه ليس المرة الأولى، بل كل شهر أو كل شهرين يأتون إلى صاحب جهاز الستارلينك ويفرضون عليه رسوم. الغرض من ذلك هي محاولة للاستيلاء على الستارلينك أو محاولة لمصادرة جهاز الستارلينك.
أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن إجمالي البلاغات المسجلة عبر منصة البلاغ الإلكتروني بشأن المركبات المفقودة والمسروقة خلال فترة الحرب بلغ نحو 900,200 بلاغ. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنجا أن الجهات المختصة تمكنت من جمع أكثر من 7,000 مركبة من شوارع وميادين الخرطوم. الخبر الأخير في النشرة: انطلقت فجر اليوم الجمعة أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 147 راكبا ضمن برنامج تنظمه اللجنة العليا للعودة الطوعية بدعم ومساهمات كاملة من القطاع الخاص الوطني في أوغندا الذي تكفل بترتيبات الرحلة الأولى. وكشفت اللجنة أن المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل العائدين تلقت نحو 4,818 طلبا حتى الآن، مع توقعات بارتفاع العدد عقب تدشين الرحلة الأولى وبدء التنفيذ الفعلي للبرنامج. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208 0. صفر صفر أربعة سبعة صفر.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض، واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه في الطب الهيباتايتس هو فيروس، وبسببه فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد، تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير. الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطغش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي، دل بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ إذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هتبقى ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة لهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الأموات. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لأنه ده التهاب صعب جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه. اسمه التهاب الكبد الوبائي، وده أنا أكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة، الموس لو حلقت وأديت الثاني حلق معاك بينتقل بر، كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنه حقنة وطعنه بها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة، أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا، والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها منه. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتايتس ها، وده المشكلة أنه بينتقل عبر الأكل والموية الملوثة والأكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والأكل الملوث. تنظف الأكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. الموية لو شكينا في إنها ما موية منظفة أو ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، أداة نقول له هيباتايتس إي أو ها. تسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب، والناس يجب أنها تحافظ على المياه بتاعة الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده، وبالذات في البرك وكده لو الموية شكينا فيها يجب أننا نغليها. الأنواع بتاعة الكبد الوبائي عندنا أنواع فوقهم تطعيمات، وأنواع تانية ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين، الألف وباء. لكن يا جماعة والالتهاب الفيروسي ها اللي هو اي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها كويس جدا من الاكل والشراب. بالنسبه للاعراض، اعراض دي واضحه والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك ده مسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الانسان بيفقد الشهيه، بياكل الاكل ده كله، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، وبيصاب بالم شديد في البطن، و وتراشه بيبقى أصفر وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية، وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضو، لكن ما بالطريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، فحوصات محددة بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت والما ودينا الناس كتار يقول لازم ندي العروق ونأكله كده، يا جماعة الكلام ده ما صح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيجوه العلاجات بتاعته، وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أكرر لكم يعني كده يا جماعة، نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على أكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسة، نار حامية ويسخن تمام، وحتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وقد نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده سواء كان المرة اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذة على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي مثلا في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيتعرفوه. الإنسان الزي ده خطير، أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف، ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موس الحلاقة مع واحد تاني، ولا عشان كده لازم أنت تعمل حسابك، لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كتير من الناس أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يحطوا عشان يتأكد في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي. المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها لو ما في كلور، أغلوا الموية قبل ما تكبوها في الأدياب عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتايتس إي ده اللي هو الحاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل وشرب ده يا جماعة، ده وباء في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعة والأطفال. صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلون سوى يرجوه لهم ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وإنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك تاني يجي يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتايتس والغيرقان ده يقدموا للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليه. ونحن لابد من نقل نفسنا في علاقاتنا الجنسية، في استخدام للأموات للكبر للحجامة وللوشم وللحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشيننا وانت كلكم عارفينها، هو الظروف بتاعة المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبره تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.